المعروف بأن ثوبه دائما رد. فلان دائما تجد أن ثوبه ملطخ بالطعام. فلان دائما تجد أن ثوبه مقطع. فلان دائما تجد أن الذباب ما شاء الله معه دائما أينما يذهب. بالله عليكم، هل هذه نظافة؟ لا شك أن هذه ليست بنظافة، والنظافة من الإيمان وليس بحديث. واضح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعنى صحيح أن الإسلام دعا إلى أن ينظف الإنسان أثنيته كما جاء في الحديث الصحيح. هذا دليل على أنها من الإيمان، ولكن ليس حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ النظافة من الإيمان. واضح، فهذا ليس بحديث. قال نعم، يقول لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، ما حثك عليه الشرع البسه، حثك على البياض وحثك على كذا وحثك على القميص، فهذا هو الذي تقوم بلبسه. قال برسم الشرع يعني بما دلك عليه الشرع تحفه بالسمت. قد يقول قال ما هو القميص؟ هذا هو القميص الذي هو علينا الآن، هذا يسمى قميص في اللغة. وضح لكم، لا يظن الإنسان القميص والله إلى هنا، لا، قميص مراد به الثوب. هذا قال تحفه بالسمت الصالح، ليس ما شاء الله كما يقال فلان كشخ، لكن أخلاقه وثقة، هذا لا يصح. كما أنك لبست هذا الثوب الحسن فاجعل أخلاقك ومعاملاتك حسنة مع الناس. يقول رحمه الله تحفه بالسمت الصالح، تشبه إن لم تكن عندك هذا الخلق، عود نفسك عليه كما سبق، عود نفسك على الخلق الصالح وعلى معاملة الناس بالصلاح. قال والهدي الحسن، أن يكون هديك هدي أهل العلم، تكون مقتدي بهم ومهتدي بهديهم ومستن بسنتهم ومقتفي بأثرهم، هذا هو طالب العلم. قال
ذلك في كتب السنة والرقاب
لا سيما
في الجامع للخطيب.
نعم، يقول رحمه الله وتطلب ذلك، يعني إذا أردت أن تطلب هذا ترجع إلى كتب السنة في الرقاق، في كتاب الرقاق يعني الرقائق، لا سيما في الجامع للخطيب، ويعني به الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ننظر ماذا قال الخطيب في كتابه رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا حسن بن عطية، أخبرنا حسن يعني بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول، يعني ليس إلى هنا يكون بهذا الوصف. واضح لكم؟ تجد بعض الناس ما شاء الله يلبس قميص اليد لا ترى، لا، وإن كان هذا الأمر جائز، يعني إن كان الأمر واسع كما كان ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضع الهرة في كمه، وهذا لا يمكن أن يكون بهذا الكم، أليس كذلك؟ إنما يكون بالكم الواسع. قال طبعا هو يشير إلى الصحة والضعف في الهامش. أكمل.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا جعلب بن أحمد، أخبرنا معاذ بن المثنى، أخبرنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها قال كنت أمشي وعليها برد أجره.
نعم، يقول كنت أمشي وعلي برد أجره، ثوب طويل أجره وأنا أمشي. قال كان رجل من خلفي يقول ارفع ثوبك، قلت أين يأتي هذا الثوب؟ قال فإنه أتقى، لا شك أنه أتقى للرب باتباع الهدي وأنقى. انظر للذي ثوبه طويل ماذا تجد؟ ما شاء الله ينظف الشارع، ولهذا تجد أنه إذا دخل في مكان فيه ماء رفع ثوبه، لكن أنت تحتاج؟ ما تحتاج، أليس كذلك؟ إيش؟
ما تضر.
قال فقال له ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى، أو أتقى وأنقى. لماذا أنقى؟ لأنني كما بينت لكم صاحب الثوب الطويل انظر إلى ثوبه من أسفل تجد السواد، أما صاحب الثوب القصير اللهم لك الحمد ما يفعل، أليس كذلك؟ ما يقول للمرأة دائما اهتمي في أسفل الثوب، الثوب مسود من الأسفل، لا. قال من الذي قال له هذا؟ انظروا. قال قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي يقول لي ارفع ثوبك فإنه أنقى فإنه أتقى وأنقى، من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فنظرت إلى ثوبه، لأنه يقول ارفع، أنا أريد أن أنظر إلى هذا المعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا، المعلم صلى الله عليه وآله وسلم هو من يبادر. يقول فنظر يقول فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا إزاره إلى نصف ساقه، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك وحذاري من أن الإنسان يستهزئ بمن كان ثوبه إلى نصف الساق، لأنه له في رسول الله أسوة حسنة، أليس كذلك؟ وهذا الحديث صحيح. قال
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الإشناني بن إيسابور، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي.
قل قال
قال أخبرنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن سعد بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان.
نعم، قال ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، وسبق أن هذا الحديث حديث صحيح. قال
قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد الموزي
أكمل ما بعده.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي
الذي يتعود على الأسانيد لا شك أنه يجد لذة بقراءة الأسانيد، وخاصة من تعود على قراءة كتب السنة، أما الذي لم يتعود يقول ما لنا ولا الإسلام، أليس كذلك؟ لكن هذا يأتي بالتعود. قال
قال
سمعت
أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش.
نعم، قال هي رثاثة الثياب ألا يغلو، أليس كذلك؟ وأيضا لا يشوف، قال يكون بعض الأحيان يكون رث الثياب حتى يعود نفسه على الصبر، ولكن لا يكون هذا ديدنه، واضح؟ قال كما بينت لكم فيما مضى من الدروس.
وذلك جوابا عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال فلان بديل الهيئة رث الملبس والله أعلم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر
خلاص شكرا نكمل الكلام، ومن أراد أن يزداد فليرجع فإن فيه كلاما فإن فيه كلاما قيما. قال
ولا تستنكر هذه البشارة فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرفاق والآداب واللباس والله أعلم.
نعم، قال لا تستنكر من هذا فإن أهل العلم لا زالوا ماذا ينبهون على هذا الأمر في كتاب الرقاق والآداب واللباس. قال الشارح رحمه الله
قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر وصفه الله نزل السرط أطلب في ذكر اللباس الظاهر.
نعم، لما ذكر رحمه الله وفقه هجر الترف، أن الإنسان ما يكون وخاصة طالب العلم منغمس في الترف، قال أطنب في ذكر اللباس الظاهر. لماذا؟ قال
لأن اللباس الظاهر
صحيح الظاهر عنوان عن الباطن ودليل على الباطن، فالذي يلبس اللباس الفرنجي تجد القصة كذا، واللباس ما شاء الله هذا عنوان على أنه محب لأولئك الكفرة، والذي يلبس اللبسة الفلانية التي يلبسها فلان فهذا دليل على أنه محب لفلان، والذي والذي إلى آخره، والذي يلبس لباس الصغار فإنه دليل على أنه معهم وعلى ذلك فقط. فيقول رحمه الله فهذا عنوان واضح يدل على الباطل. قال خطأ فإنك تجد رجلين كليهما صحيح. لا اشتهل فإنك تجد رجلين كليهما مفعول تجد، هذا هو الصحيح، ليس كلاهما، واضح؟ وإن كانت هي على لغة لغة القصر لكن لا يصبح هنا، يعني لا نريد أن نخرج عن الأصل. نعم.
لذلك فإنك تجد رجلين كليهما عليه ثوب مثل الآخر فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر.
نعم، يقول تجد رجلين كليهما عليه ثوب، هذا يلبس ثوب وذاك يلبس ثوب، قال مثل الآخر فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر. تزدري هذا ولا تهتم بماذا؟ بالآخر. الآخر عندك لا بأس فيه، يعني ما تزدري كيف واللباس واحد. يقول
تزدري أن اللباس ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه إما في الكيفية وإما في
قد تكون نظرت إلى هذا ووجدت أن لباسه صحيح أنه في الشبه واحد لكن هذا شفاف وضيق وهذا لباس شرعي، فتنظر إلى هذا نظرة المنكر والآخر نظرة غير المنكر. انظر رغم أن اللباس في الشكل الظاهر واحد ولكن انظر كيف يؤثر حتى على الناظر لا شك. قال
أو غير ذلك.
نعم، إما في الكيفية أو في اللون، تجد هذا اللون يعني لا يعجبك فتنظر إليه نظرة نظرة مستغرب، والآخر لا ما شاء الله بياض، أو في الخياطة هذا ما شاء الله قد فصل الثوب بشكل ضيق وذاك لا، لا شك أن الثوب واحد لكن يختلف من جهة الصفة والكيفية. يقول
والثاني لا ترفع له رأسا ولا ترى في لباسه بأسا لأن لكل قالب ما يناسبه، فمثلا العقال وفي الأصل لا بأس به.
نعم، فيقول مثلا العقال الذي هو معروف للرأس هذا لا بأس به، فمن لبسه أو تركه سيه، واضح؟ لا يلام من لبس العقال. لا،
فإن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية.
نعم، بعض الناس يقول بأن العقال هي العمامة العصرية، كيف؟ سيوضح هذا. قال
العمامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لفافة تطوى على الرأس وكانت تحتاج إلى زعر في طيها ونقلها.
يقول العمامة كانت تطوى وتحتاج إلى لف وكذا، فقالوا حتى نرتاح هاتوا العمامة الذي هي العقال وضعوها مباشرة وارتحنا من هذا اللف المتعب. وإن كان هذا الصحيح ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العقال الصحيح فيه أن العرب أخذته، العرب كانت تضع العقال الذي كانت تعقل به الناقة، فكانت أين تضع هذا العقال؟ تضعه على رأسها حتى إذا احتاجت أن تعقل الناقة قامت بعقلها، والحبل الذي يربط به يد الناقة يسمى عقال، فتطور قليلا بعد أن كان يوضع على الرأس فأصبح عادة بين الناس. هذا هو الصحيح فيه، لا أنه عمامة، لأنه بعيد جدا عن العمامة التي ذكرها الشيخ عن بعض الناس. نعم،
لكن هذا مضوي جائز ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة إلا أنه عمامة ميسرة،
لكن كما قلت لكم الصحيح هو ما ذكرته لكم بخلاف هذا القول. نعم،
ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما،
يعني بعضهم كان يجعل العقال كبير وهذا موجود تكون كالعمامة، واضح؟ ولكن هذا لا يعني بأنه كان الحبل الموجود تطوع، لأن هذا كما بينت لكم ينتقل من حالة إلى حالة. قال
هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله وأشياء كثيرة من هذا النوع.
نعم، الأول يمر عليك ما شاء الله لابس العقال والثاني لابس العقال، لكن الأول ما ما شاء الله يعني فعل بالعقال حركات كما يقال، يقول الشهر هذا العادة المعروفة عندنا كذا، هذا من أين أتى بهذه العادة الغريبة؟ واضح؟ فتنظر إليه نظرة ازدراء بخلاف الأخ، أليس كذلك؟ مع أن اللباس، مع أن اللباس واحد. فانتبه يا طالب العلم أن لا تفتح لنفسك باب أمام الناس وخاصة العوام، باب أن يتكلموا فيك لأنك قدوة والناس تنظر إليك، فاحذر هذا الأمر. قال
يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق.
نعم، اللباس كما قال يعبر لغيرك عن تقويمك، فأنا إذا نظرت إلى الإنسان أعرف من لباسه هذا إلى أي الناس ينتمي بمجرد أنك تراه، أليس كذلك؟ تراه بعمامته بشكله تقول هذا كذا، تراه بلباسه كذا تقول هذا كذا، إذن بمجرد اللباس تستطيع أن تميز بينه وبين الآخرين. ولهذا انظروا إلى نفسك يا طالب العلم إلى من تنتمي، تنتمي إلى أهل العلم فخذ بسمتهم. قال
قام بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزن بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته.
صحيح، أنت قد تجلس مع إنسان لا تعرفه وأول ما ترى تقول ما شاء الله إنسان هذا رزين، من كلامه تعرف أنه يتكلم برزانة ويتكلم بعلم ولا يتكلم في أمور تافهة لا يضيع وقته، والآخر ما شاء الله سمت الصالحين، لكن يجلس معه فلان وفلان ويبدأ يسب ويبدأ يتكلم، بل قد يتكلم بكلام لا يتكلم به من هو في الشارع. لماذا؟ هذا ينبع عن تفاهته، تعرفه من حاله من جلوسك معه. لا ينبغي بل لا يجوز لطالب العلم أن يكون هكذا. طالب العلم لا بد أن يكون سمته سمت العلماء في كلامه وفي هديه وفي كل ما يقول، لا يجعل من نفسه أضحك يتكلم في كل شيء. تجد بعض الناس ما شاء الله المزاح والضحك يعني حدث ولا حرج، لكن التذكير والتخويف بالله يعني نادر أن يتذكر، هذا أمر لا ينبغي لطالب العلم. انظر إلى سير السلف الصالحين رضي الله عنهم، كيف كانت حياتهم، كيف كان سمتهم، كيف كان تعلقهم برب البرية سبحانه وتعالى، كيف كان خوفهم من النار، وكيف كانت رغبتهم في الجنة وإلى الجنة. ولكن لما نسينا هذا أصبنا بما أصبنا من حب الدنيا وكراهية، أليس كذلك؟ ولكن هم كانوا على خلاف ذلك، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي بهم ويهتدي بهديهم. قال
لذلك ثم حذر من لباس الصبي، يلبس الشيخ الكبير السن ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذه أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يمارسها. قال أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه.
نعم، أما اللباس الإفرنجي فليس بخاف عليك حكمه. قال وهذا بينته لكم بالتفصيل، بينت لكم بأن التشبه حرام والمخالفة مطلوبة ومستحبة، واضح؟ وإذا ارتقت المخالفة إلى التشبه فلا شك أنها تدخل في ما ذكرناه. قال يعني الذي هو شعار لهم يعرفون به هذا هو المحرم. قال يعني إذا رآه الإنسان قال هذا مسلم أو هو كافر، أسلم عليه أو ما أسلم، هذا عربي أو إفرنجي، أليس كذلك؟ هذا اللي بس لا يجوز. قال
فهذا لا يكون بالتشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك.
نعم، وهذا كما قال الشيخ قد يكون حرير بالنسبة للرجال فيحرم لأنه حرير، أو يكون قصيرا بالنسبة للنساء، ما شاء الله ما أكثر ما تلبس النساء إلا من رحم الله القصير. العجب والله كل العجب أنك ترى امرأة قد غطت رأسها بإشراب كما يقولون شراب، يعني حجاب قد غطى فقط الشعر وقليلا من النحر، ثم ما شاء الله ساتر، ثم ما تسمى بالتنورة هذه إلى تحت الركبة بشيء قليل، ثم تحت مكشوف، هذا والله عجب، هذا ليس بلباس شرعي، هذا إنما طغى به أعداء الإسلام على المسلمين وعلى المسلمات. فتجد أنه كأنه لا منكر، تخرج ما شاء الله والتيقان خارجة ظاهرة يراها من يراها، ولا شك أن هذا ليس بلباس شرعي وهذا محرم، ولا يجوز للمرأة أن تلبس هذا اللباس في خارج بيتها. لماذا؟ وحتى في بيتها إذا لم يكن هذا لزوجها، لأن المرأة مع المحارم لا يجوز أن يرى منها إلا مواطن الزينة فقط ومواطن الوضوء، أما ما عدا ذلك فلا. قال
لما خاف أن الزينة يمضي بعيدا قال ليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه كما يفعل بعض الناس إظهارا للزهد.
نعم. قال
لا يهتم به يتوثق يقول ما يهم أنا
مآل
إلى التراب.
ما شاء الله، يعني ما يبالي الثوب مقطع مشقق نتن، يقول أنا مآل إلى التراب، يا فلان ما نستطيع نجلس معك من ريحتك وريحة ثيابك، يقول نحن مآلنا إلى التراب. نعم مآلك إلى التراب، لكن تؤذي المسلمين تؤذي الخلق، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا شك، لأن هذا فيه أذية وأذية المسلم محرمة. يعني يوجد من بعض الناس إلا من رحم الله، يعني يوجد من بعض الناس تجده لا يبالي ثوبه نتن، يعني لو وقع في كما يقال في يعني كلب في فم كلب كما يقال لما هذا يقال هذا المثل، ورغم ذلك هو لا يبالي ويمشي به ويؤذي الناس، بل قد يصلي بجنبك. ولا شك أن هذا لا يجوز، على الإنسان أن يتنظف وأن يتطهر، والمقصود بالبذاذة ليس هذا، المقصود بالبذاذة أنه كما سبق بيانه أنه يكون إذا وقع عليه شيء لا يكون ممن أصابه في قلبه ما أصيب من الذين أحبوا الدنيا، ولكن يصبر على هذه الأمور اليسيرة ويعود نفسه، لا أنه يصل إلى هذه الدرجة، ليس هذا هو المراد. قال
هذا
ما
هو
طيب،
الإنسان
ينبغي
أن يعرف نفسه وما يأتي بما يكون.
نعم، يقول هذا ليس بطيب، الإنسان عليه أن يعرف نفسه ويعرف ما ينبغي أن يكون، ربما يكون هزؤا في حقه يأتي بما هو هزؤ، الناس تستهزئ به، وطالب العلم لا ينبغي ولا يجوز أن يفتح له باب الاستهزاء، أليس كذلك؟ فلا إفراط كما قلت لكم ولا تفريط، يكون وسط. قال
لأنه مأمور بأن يدفع الريبة عن نفسه، رحم الله امرأة كف الريبة عن نفسه.
نعم، انتهى الوقت. عندك سؤال؟
سؤال شيخ، قوله ايش التصادم، اياك والتصادم، هو ذكر شيخ بعض الصبيان،
هل
ذكرت من ماضي الصبيان
ملابس الصبيان؟ نعم،
قد يقول هناك قد يكون مع ماخر شيخ وهو مأخوذ من طبع فلان اتى من جديد اخترع لباسا، دليل ذلك قوله ايش في اول امر، قال والتصامي وحب الظهور، يعني
طيب
من صبا فلان يعني دخل في دين جديد او هذا
معروف، هذا من صبا كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم الصابر، لكن الذي يظهر من كلامه انه يريد ان يتكلم على التشبه بغيره من الصغار وغيره، ولهذا بين لك في سياق الكلام ما بعده، اقرا الذي بعده بعد التصابي
الأول والثاني
الذي بعده،
هنا قال فإياك ثم إياك من لبس التصابي أما لبس الرجل.
أين
أما الأول قال وقال من الرسام والتعقل أو التمشق والرهبنة أو التصابي وحب الظهور.
نعم، هو هذا حب الظهور، هذا قرين على أن المراد به التصابي. لماذا؟ لأن لباس الشهرة ولباس الجديد حب الظهور، هذه الواو تقتضي المغايرة، تدل على أنه يريد من التصابي الصبيان وليس من ماذا؟ إظهار الجديد. هذه تحتاج إلى بسط، نتركها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، نعم، إذا ما كان شعار الكفار وما كان هناك أوجه أخرى محرمة كأن تكون أولا تصف العورة أو تشف فالأمر جائز، وإلا فلا. يعني معنى ثلاثة أمور: التشبه، إن لم يكن شعار خرج عن كونه شعار بقي، هل هذا اللباس يصف العورة؟ لا والله ما يصف فضفاض، نقول خرج. هل هو يشف عن العورة؟ إن كان لا يشف فهو على الأصل. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سألني بعض الإخوة عن المفاعيل الخمسة، وأنا أنسيت أن يعني نراجع هذا في درس الوجيز، ولكن من يستطيع أن يقول ما قلناه لكم قبل أن نبدأ بالدرس؟ يلا هات
فرقت ضربا مصر مصر.
أحسن أحسن
أداة مصر به
لا واحدة واحدة ضربت ضربا أبا عمرين غداتا غداتا أحسن وسرت والنيلة
خوفا
أحسن مفعول لأجلي. هذه المفاعيل الخمسة جمعت في هذا البيت. أما أظن أن ما شاء الله أن الباقين على حفظ ومعرفة في هذا، راجعتم تستطيع تعرف هذا صحيح؟ كنت الجواب نفس الجواب أحسن. أما في كتابنا هذا فالمصنف رحمه الله تعالى لا زال في آداب الطالب مع نفسه، ووقف رحمه الله تعالى على الأمر الحادي عشر، وهو الإعراض عن مجالس اللغو، فقال
المصنف رحمه الله تعالى الإعراض عن مجالس اللغو: لا تقع بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أكثر الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
صدق رحمه الله، وهذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له وأن يحققه ولا يتغاب عنه كما قال المصنف، وهو الإعراض عن مجالس اللغو. فقال لا تقع بساط من يغشون في ناديهم المنكر، وغشيان المنكر المراد به أنهم يدخلون في المنكر ويفعلون المنكر، فإياك إياك أن تجلس معهم. لماذا؟ قال ويحتكون أستار الأدب، فأنت طالب علم وحري بك أن تتأدب بالأدب، فإذا لم تتأدب وتكون معهم في المجلس فأنت على رضا مما يفعلون ويقولون. ولهذا حذرك المصنف رحمه الله تعالى من هذا الأمر العظيم، قال متغابيا عن ذلك. انظر، وصفه بالغباء. لماذا؟ لأن حالك يختلف عن حالهم، لأن حالك يجب أن يدعو إلى إنكار المنكر، فكيف بك أن تجلس في نادي المنكر؟ هذا نقيض وهذا تضاد. أنك تريد أن تنهى وتنهى الناس عن المنكر لأنك داعية إلى الله جل جلاله، ومع ذلك تجلس مع الذين يفعلون المنكرات وينتهكون أستار الأدب، هذا لا شك أنه غباء وتغاب من هذا الشخص. فقال فإن فعلت ذلك، وإياك أن تفعل ذلك، قال فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. جنايتك على نفسك واضحة، أنه سيستهزأ بك وأن الناس ستتكلم عليك ويقال فلان انظروا ما شاء الله يجلس مع من يشرب الخمر، ويجلس مع من يقع في الزنا، ويجلس مع من يقع في الفاحشة، ولا ينكر عليه ولا يبين له. وكما قيل الذي يسكت هذا دليل على ماذا؟ على الرضا. بل إذا كان لا يريد وكان يرى هذا منكر كان من الأصل أن لا يجلس، أو ينكر. إذا أراد أن يجلس فيبدأ بالإنكار فيكون مجلس إنكار لا مجلس سكوت ورضا وإظهار بأنه معه. وأما جنايتك على العلم فهي واضحة لأنه لن يقبل، فيقال انظر فلان يقول العلم ويقول الحديث ويقول القرآن ما شاء الله وهو كذا وكذا وكذا، هذا هو العلم، انظر ماذا تعلم، هذا هو علمه، هذا هو العلم الذي يتعلمونه، فجنى على العلم لا شك لأنه لن يقبل بعد ذلك هذا العلم. وكذلك على أهله وعلى أهله، فإنه إذا نظر إليك وأنك من أهل العلم ما شاء الله وتجالس هؤلاء فسيبدأ الناس يشكون في كل من كان يشار إليه وأنه ما شاء الله صاحب علم وكذا وكذا لأنه على نفس الحال. فإياك أن تفتح باب في غنى بل باب يلج منه الفاسقون الذين يريدون أن يدخلوا من أي ثغرة في الكلام على أهل العلم وعلى الصالحين وعلى الدعاة المخلصين. فإياك أن تفتح هذا الباب، وإياك أن تكون أنت السبب في فتح هذا الباب. قال
أما قوله الإعراب عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان، الأول لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، والثاني لغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة.
نعم، اللغو لغوان كما قال الشارح رحمه الله. اللغو الأول الذي لا فائدة منه، يجلس ويتكلم في أمور الدنيا وما شاء الله حصل كذا وحصل كذا، هذا اللغو وإن كان لم يدخل في التحريم لكن ما الفائدة منه، وخاصة أنك طالب علم مستقبلا ستحتاج إلى الثانية لا أقول إلى الدقيقة. إذا وصلت إلى درجة ومرتبة أهل العلم والله تحتاج إلى كل دقيقة وإلى كل ثانية من عمرك. لماذا؟ لأنك تريد أن تصنف، تريد أن تفعل كذا، تريد، فالمشاغل العلمية تكثر عليك، ولكن أين لك من أن تأتي بهذا الوقت وأنت قد فرطت فيه فيما مضى. من الخسارة أن يفرط طالب العلم في أوقاته وفي مجالسه. لماذا نجلس قيل وقال والدنيا، وكان يستطيع أن يستقل هذا الوقت في قراءة القرآن، في ذكر، في تسبيح، في تهليل، في عبادة، في علم، يقرأ مختصر، يقرأ كتاب يستفيد، يضع عليه حواشي يسأل فيه، أليس كذلك؟ ينمي علمه ويقوي نفسه. وهذا أكثر ما يقع في النساء، تجد بعض النساء إلا من رحم الله ما شاء الله إذا جلسنا المجالس قد يأتينا بالحب والشاي و و و جميع المأكولات، ويا ليت أن الكلام يبدأ في قال الله قال رسوله نبحث كذا وكذا، لا، فلانة فعلت كذا، وفلانة أخذت اللباس الفلاني، وفلانة رأيناها في السوق، وفلانة ما سمعت عن فلانة حصل بها كذا وكذا، وفلانة وهكذا دواليك إلى أن ينتهي الوقت. إذا ما وقعنا في الإثم فأقل الأحوال أنهن أذهبن وقتهن هجرا، فما الفائدة وتقول بأنها طالبة علم؟ هذه مصيبة. إذا انتسبت إلى أهل العلم فهذه مصيبة. لماذا؟ لأنها لابد أن تكون سمتها سمة أهل العلم، لابد أن تكون سمتها سمة أهل العلم، لأنها هي في واد وأهل العلم في واد، لأنه من العار أن يقال فلان طالب علم أو فلان طالبة علم وتجلس معها وهي في الدنيا تخوف، قيل وقال وفلان فعلت وفلان لا فائدة. هذا الأمر لا شك أنه لا يريده المصنف، وإن كان هو قد أشار إليه فيما مضى من أن طالب العلم لابد أن يكون حريص على وقته، لا يضيع أوقاته في القيل والقال والدنيا. وهذه الأمور المباحة كما تعلمون قد تجر إلى ماذا؟ إلى الأمور المحرمة. اليوم ما شاء الله في بداية المجلس مجلس اللغو الذي يذهب الوقت، ولكن مع الكلام قد يوقع في الغيبة والنميمة، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر هذا ما يقع من النساء، فالحذر، كل الحذر أن يكون الشيطان من هذا الباب.
قال
لأنه منكر محرم.
نعم. أما الثاني وكذلك المرأة إذا جلست في مجلس يطعن فيه في أهل العلم ويتكلم فيه في العلماء ويطعن فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يستهزأ فيها وبها، فإما أن تنكر إن كانت تستطيع أن تنكر وإلا تخرج من المجلس. وهكذا أيضا أنت يا طالب العلم، إن كنت تستطيع أن تنكر فأنكر، انكر هذا المنكر وبين له، وإن كنت لا تستطيع وتعلم من حالك أن هؤلاء أقوى منك فخرج، لا تجلس معه ولا تقول والله أنا أجلس وقلبي منكر منكر. نقول هذا كذب، لأنه لو كان هذا القلب منكر لخرجت وما جلست، ولكن هذا القلب قد رضي. ولهذا القلب إذا تعود على سماع هذه المنكرات يستصيغ بعد ذلك سماع هذا الكلام، أليس كذلك؟ قال
والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
انظر الآية صريحة في الدلالة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويعني أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث آخر. قال إنكم إذن مثلهم، يعني إنكم إذا جلستم وسكتتم وهم يخوضون في هذا إنكم إذن مثلهم في المنكر، ولا فرق بينكم وبينهم. لماذا؟ لأن الذي يرى المنكر ويسكت هو راض به ويستطيع أن يخرج ورغم ذلك يقعد، إذن هو مشارك في الإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المسلم على مائدة فيها خمر. لماذا؟ لأنه لو قعد كأنه راض بهذا الخمر، ولهذا يخرج فر من المجدوم فرارك من الأثم. فإما أن تنكر وإلا وقعت في الآية، فأنت إن لم تتكلم وجلست معهم فنقول الله جل جلاله قال إنك مثلهم. إياك الحذر، الحذر أن تجلس، لأنه قد يأتيك ملك الموت وأنت في تلك الساعة. انظر تقبض في مكان مخزي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تخيل أنك جالس في ذلك المكان المنكر وأنت لم تنكر، ثم جاءك ملك الموت، فكيف تفعل؟ تقول والله يا رب أنا سأنكر أنا كذا، ما تستطيع. ولهذا الحذر، الحذر أن الإنسان يجلس في هذه الأماكن المنكرة، إما أن ينكر وإما أن يخرج. أما أنه يجلس فلا، لأنه قد فتح على نفسه باب أولا أن الناس تتكلم فيه وتتكلم على العلم وتتكلم على أهل العلم، والله سبحانه وتعالى ذمه في نص القرآن أنه يكون معهم في المشاركة في الإثم. قال
فمن جلس مجلسا منكرا وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر فإن استقامت الحال فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقوا وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف.
نعم، يقول رحمه الله فإن استقام الحال هذا هو المطلوب، نصحهم فتغير، وإن لم يستقم قال وأصروا على منكرهم فالواجب أن ماذا؟ أن ينصرف، لا يجلس معهم، لا يجوز. قال
يقولون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فبقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي.
وأصاب الشيخ عندما قال وخاصة لما يتوهمه بعض العامة، لأن الذي يستدل بهذا الحديث على ما أراد وهو الجلوس مع الذين يفعلون المنكر هذا استدلال من عامة وليس استدلال من طالب علم. طالب العلم لا يستدل بهذا على جواز مجالسة أهل المكان، وإنما هذا استدلال من لا يصلح أن يستدل وليس هو أهل الاستدلال، أليس كذلك؟ ولهذا انظر أين وجه الدلالة من هذا الحديث. لو كنت كاره بقلبك لخرجت، لكن هذا ليس إكراه بالقلب، لأنه ما أكرهك على الجلوس وإلا سنقتلك، أليس كذلك؟ حتى نقول آه ما شاء الله مكره، هذا كذب وترهات واستدلال بغير محله. قال
قال لو كنت كارها حقا
صحيح، ومن كان معه خطأ فليصحح. لو كنت كارها حقا، نعم،
لو كنت كارها حقا ما جلست معه، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا أن يكون مكرها. أما شيء يكره وأنت جالس باختيارك فأنت في دعوات كراهية ليست بصحيحة.
نعم، هذا كلام لا يصدق، أليس كذلك؟ يقول والله أنا كاره الجلوس معه. ما شاء الله كاره، من الذي خنقك حتى تجلس؟ اخرج. هل أحد ربطك بالسلاسل وقال لك لا تخرج؟ ولكن هذه دعوة كاذبة، دعوة باطلة، ودعوة ينبئ ظاهرها عن باطنه، أليس كذلك؟ قال
لا يتجعل بلني وأهله عظيما. أما كونه بناء على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأيت طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة. لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله بأن الناس يقولون هؤلاء طلبت العلم هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره.
صدق رحمه الله كما بينت لكم كيف كانت هذه الجناية. قال
الإعراض عن الفيشات،
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراض عن الهيشات. انتبه، لا ينبغي لطالب العلم أن يخوض في الفتن وفي الاختلاط وفي الأمور التافهة. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. ما هي الهيشات؟ قال
التصور من اللغط والهيشات،
يعني إياك وحذر نفسك، وكذلك كن في صون وصيانة من ماذا؟ من اللغط والهيشات، من الفتن، من الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم أن يدخلها. ولهذا سيأتي في الحديث كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإياكم وهيشات الأسواق، وسنبين هذا. قال صحيح، فإن الغلط تحت اللغط. إذا كثر الكلام وبدأ الإنسان ما شاء الله يتكلم كثير يخرج الغلط، ولهذا تجد بعض الناس ما شاء الله ما يجلس مجلس إلا يريد أن يتكلم ويفتح المسائل ويهدي. الذي إذا كنت تعلم من نفسك ومن حالك أنك لست أهلا لذلك فاسكت، يكفيك السكوت وينفعك السكوت كما سيأتي في الأمر الرابع عشر عند المصنف رحمه الله وهو التأمل. ينبغي لطالب العلم أن لا يولج نفسه باب هو ليس أهل له، ولا يتكلم إلا فيما يعلم. الأمر مهم جدا، لأنك لو نوقشت في المسألة فكيف تجيب؟ أليس كذلك؟ فاسكت، فإن كنت تعلم انظر ما يقول الناس ثم بعد ذلك تكلم، وإن كنت لا تعلم علمت من حالهم ما عندهم، أليس كذلك؟ يقول
وهذا ينافي أدب الطلب.
صدق رحمه الله، وهذا ينافي أدب الطلب. ولهذا قال مورق رحمه الله تعلمت الصمت في 20 سنة. انظر يتعلم الصمت في كم؟ يقول في 20 سنة، وما قلت شيئا قط إلا ماذا؟ قال إلا غصبت أندم عليه. انظر، ما قلت شيئا قط إلا ندمت عليه إذا ذهب عني الغضب. يقول إذا غضبت، يقول وما قلت شيئا قط إلا يقول ما قلت شيئا قط إذا غضبت، لأن يعني الإنسان وقت الغضب تعلمون بأنه قد يتكلم بكلام لا ينبغي، وخاصة طالب العلم هنا يمسك نفسه إذا صدر منه الغضب لا يبدأ بالسباب الذي ينبئ عن أخلاقه. هذا والله عجيب. يقول تعلمت الصمت في 20 سنة، يعود نفسه على الصمت والسكوت. من منا يفعل هذا؟ ما شاء الله. تجد بعض الناس ما يجلس مجلس إلا يهدي بما يدري وما لا يدري. يقول وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا ذهب عني الغضب. يقول إذا ذهب عني الغضب أندم، ولهذا أمسك نفسي. يقول ولقد سألت الله حاجة كذا وكذا منذ 20 سنة فما أعطيتها. يقول أنا أسأل الله وأدعو الله منذ 20 سنة. قال ولا أيست من ذلك. قال ما يأست؟ قلت والله خلاص يعني ما أجيب، أنا أقف من الدعاء. قال لا، وأنا مستمر إلى أن أموت. قيل له ما هي، يعني ما هي الحاجة التي قد سألت الله جل جلاله؟ قال أن لا أقول ما لا يعنيني. سألت الله أن يوفقني أن أقول أن لا أقول ما لا يعنيني. إذا أمر كان لا يعنيني أسكت، ما تدخل فيه، لا تتدخل فيما لا يعني. لا يعني لماذا؟ لأنك إذا تدخلت فيما لا يعنيك خرج لك وظهر لك ما لا يرضيك، ولهذا أنت توقع نفسك في أمر أنت لا ترضاه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله قال أن لا أقول ما لا يعنيني، ما لا يعنيني. والصمت يتعلم. انظر رحمه الله يقول الصمت يتعلم، يعني أنت تعلم الصمت، عود نفسك على الصمت، لأن الصمت منجاه كما سيأتي. قال والثرثارون كثر. صدق رحمه الله، الذين يتكلمون ويثرثرون بما يعلمون وما لا يعلمون كثر، ولكن من علم أن الكلام من العمل. ما معنى هذا؟ من علم أن الكلام داخل في العمل وأنه سيؤاخذ عليه، قال حبس لسانه، لأنه مؤاخذ على هذا اللسان، كما في حديث معاذ سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم. فهنا يقول رحمه الله من علم أن الكلام من العمل حبس ماذا؟ لسانه، وراح يعود ماذا؟ الصمت، ويتعلم كيف يسكت، يعني يعود نفسه الصمت، لا يدخل في أمور لا تعني، ما الفائدة؟ أليس كذلك؟ انظر إلى تعويد النفس. يقول الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى
مورق
قال الشارح رحمه الله تعالى الهيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشمل على لغط وسب وشتم.
نعم، انظروا في الأسواق تجد السب والشتم واللغط، ولهذا المصنف أو الشارح رحمه الله قال كما جاء في الحديث، أقول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم ذو الأحلام والنهى.
قال الشارح رحمه الله تعالى الهيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشمل على لغط وسب وشتم.
نعم، انظروا في الأسواق تجد السب والشتم واللغط، ولهذا المصنف أو الشارح رحمه الله قال كما جاء في الحديث، أقول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم ذو الأحلام والنهى، إلى قوله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد منه الشاهد، وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وماذا؟ وهيشات الأسواق. والحديث رواه مسلم وغيره كما في المستخرج على صحيح مسلم في المجلد الثاني في صاد 56 برقم 66 و900. نعم.
وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم، فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة.
انظر، بعضهم يقول والله أنا أجل حتى أنظر، نقول لما لا تضيع وقتك؟ يقول أنا أنظر في أحوال الناس. يقول: وإن سلمنا لك، هناك فرق بين ماذا؟ بين الاختبار أنك تختبر وبين الممارسة أنك تريد أن تمارس. قال:
يعني لو كتب لك أن تذهب السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان
يعني لو ذكر لك بأن في السوق الفلاني كذا وكذا من المنكر وأنت تستطيع أن تنكر، تذهب وتنكر ترى بنفسك. ذكر لك أن الشيء الفلاني هناك يباع، لا بأس أن تذهب. لكن هكذا جوال في الأسواق كما نجد من بعض النساء وبعض الشباب ما شاء الله من المغرب إلى الساعة 11 وهو يحوم، ماذا يفعل؟ مضيع وقته مسكين، نسأل الله العفو والعافية. يقول مضيع وقته، لماذا؟ لأن وقته رخيص. ولهذا رحم الله الحسن البصري لما جاء أقوام وقالوا له: يا إمام تعال اجلس معنا، يعني ما زحنا في الدنيا. قال: أوقفوا هذه وأنا سأجلس معكم، أشار إلى الشمس. قال: أوقفوا الشمس حتى لا تمشي، حتى نوقف الوقت الآن وأجلس معكم ثم تمشي، فأنا في عبادة أجلس معكم لماذا؟ ولهذا مر على بعض الناس وهم يلعبون فقال: يا ليت كانت الأوقات تباع فأشتري من هؤلاء أوقاتهم. انظر، يا ليت أن هذه الأوقات تباع حتى أشتري الأوقات من هؤلاء الذين يضيعوا أوقاتهم، لأنني في عبادة وفي طاعة، أريد أن أرتقي في الجنة، أريد أن أنهي بعض المؤلفات، أريد، والوقت ضيق والعمر ضيق والعلم واسع والعبادة كثير، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا إلى حياتهم رحمهم الله، فكانوا يهتموا بأوقاتهم. والآن من العجب أنك تسمع إنسان يقول: أضيع وقتي، أحرق الوقت، كأن هذا الوقت غير محاسب عليه وكأنه لن يؤاخذ. والله سيسأل هذا الإنسان عن وقته وعن كل دقيقة وثانية فيما أمضاها، إما في طاعة وإما في معصية. تدري هذه المسألة سوف توقف أمام الله، والله جل جلاله سيذكرك: يا فلان أتذكر يوم كذا في ساعة كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ ما هو الجواب؟ هذه الأوقات التي تريد أن تحرقها فالآن قد تحترق بها، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا الإنسان يحاسب ويراجع نفسه قبل أن ينفع نفسه. قال:
لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح إلى السوق لكان هذا خطر بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا.
صدق رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لطيف ما يستحضر هنا.
نعم، يقول: ومن لطيف ما يستحضر هنا في هذا الفصل أو في هذا في هذه المسألة، انظروا إلى هذه اللطيفة. قال:
ما ذكره صاحب الوصيف في أدباء الشنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين.
وقع نزاع بين قبيلتين، انظروا إلى هذه الدقة وانظروا إلى هذه المسألة. أناس حفظوا أوقاتهم فبارك الله فيهم وحفظ لهم في وقت الحاجة الاستحضار. يقول: وقع نزاع بين قبيلتين فسعت
بينهما قبيلة أخرى بالصلح.
سعت قبيلة ثالثة في الصلح بين هاتين القبيلتين، انظروا ماذا حصل. قال: قالوا: نحن نحكم الشرع ونرضى بحكم الشرع. فقال:
وحجروا عائنا.
قالوا: إذن أنتم أتيتم تريدون أن نصلح، حكموا عالم منكم، نريد عالم شرعي يعرف العلم. فقالوا: خلاص قبلنا أن نحكم العالم فلان، خلاص قبلنا بأن العالم فلان هو الذي يحكم. قال:
فاستظهر قد أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى.
استظهر هذا العالم أربعة، فقال: إذن أنت يا أيتها القبيلة الفلانية نخرج أربعة منكم لا بد من قتلهم. لماذا؟ قال لأن أربعة قتلوا من القبيلة الثانية حتى نصلح بينكم فنقتل أربعة، رغم أنه كان فيشات بينهم ونزاعات فقتل أربعة، فقال نخرج أربعة من هذه القبيلة ونقتله لابد. قال فقال الشيخ باب بن أحمد وهذا اسمه، قال انظروا إلى دقة الفقه، فقال أنت تريد أن تقتل أربعة؟ قال قال يا أيها القاضي المحكم مثل هذه الأمور لا قصاص فيها، أربعة قتلوا في هيشات ونزاع ما يقتل من هنا أربعة. فماذا قال له القاضي؟ رد عليه فقال
قال هذا لا يوجد في كتاب،
هذا الكتاب يقول من أهل العلم بأن هذا لا يقتل. فماذا قال له؟ قال
بل لم يخلو منه كتاب.
قال بل لم يخلو منه كتاب، ليس لا يوجد فقط، بل لا يخلو كتاب من هذا. قال لا يخلو كتاب كيف؟ قال
وقال القاضي هذا القانون يعني أنه يدخل بعموم الكتاب.
نعم، قال هذا القاموس يدخل في عموم كتاب، أليس اسم القاموس كتاب؟ قال إذا تسلم لي بالقاموس؟ قال لا. قال إذا خذ ما سيأتي. قال يعني انظر الآن ماذا يقول له القاضي، كأنه يعجز هذا الشيء، فقال له لم يخلو كتاب من هذه المسألة. قال أنت تقول لم يخلو كتاب، أنا أعرف من أين أخلقك، تعال قل قاموس في اللغة العربية تفضل، تقول لم يخلو كتاب، أليس هذا كتاب؟ ما يسمى كتاب هذا؟ تقول لم يخلو كتاب، نكر في سياق النفي تفيد العموم، أنت أصولي وأنا أصولي، أنت فقيه وأنا فقيه، قل خرجني من هذا القاموس إن كنت تستطيع بأنه لا يقتل هؤلاء. فماذا قال؟ انظروا إلى الدقة والفقه. قال قال هذا القاموس وأنا سأخرج لك من القاموس. قال من القاموس؟ قال من القاموس. قال هذا، ففتح القاموس وقع نظره على ماذا؟ قال
وقع نظره عليه والهيشة،
وقع فتح على الهيشة فقال
وليست في الهيشات قود.
قل هذا القاموس يقول لك ليس في الهيشات قود، إذن ما يقاد به من قاموس، أخرجت لك الحكم. وهذا لا يتأتى إلا لمن كان دقيق وفطن وكان متتبع في كلام أهل العلم، لأنه لما قال لم يخلو كتاب كان على ثقة بالله، فقال له فتح الهيشات انظر صاحب القاموس يقول لك ليس كتب فقه، فمن باب أولى كتب الفقه أن تقول ليس فيه ماذا؟ قصة. يقول
أي القتيل بالفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستغفار في ذلك الموقف الحرج.
الحرج. نعم، يقول فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، يعني موقف حرج، لأن قال لولا لم يخلو كتاب فأفحمه بأن أعطاه قاموس يستخرج منه حكم شرعي، واستخرج له من القاموس الحكم الشرعي. فانظر، فتعجب الناس كيف استطاع أن يتخلص، وما ذلك إلا بتوفيق من الله جل جلاله. ولهذا هذا لم يضيع وقته في القيل والقال وفي المجالس، هذا كان إن دل دل على أنه كثير الاطلاع واسع الباع، هذا استطاع أن يصل، لأنه ما وصل إلى هذا بسهولة، لم يضيع وقته في القيل والقال وفلان و لا، كان يطالع كتب القواميس وكان يطالع كتب الأصول وكان يطالع وكان فيستطيع أن يستحضر ويستطيع أن يصل، وهذا من الدقة، وهذا مما ينبغي أن يكون فيه وعليه طالب العلم. أما أن يضيع وقته ومجالسه ويتكلم ويهدي بما لا يدري، هذا هو العار. قال
هؤلاء القبيلة حدثت بينهم فتنة.
نعم،
فقتلت من إحدى القبيلتين أربعة رجال فحضروا إلى القاضي، فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب، أي أين الدليل على أنه لا يكتفي كتاب؟ فقال بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس أي أنه يدخل في عموم كتاب. كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب كل الكتب العقيدة والفقه والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفي تكون للعموم.
نعم، لأن كتابة نكرة في سياق النفي فتكون لماذا؟ للعموم كما بينت لكم. قال
القاموس كتاب لغة أم دويبة تشبه الكتاب.
نعم، دويبة صغيرة، وإنما ذكرت هذا من باب فقط يعني بيان ما معنى الهيشة، لأنها تطلق على كذا وتطلق على كذا. نعم، انتهى الوقت. إذن في هذا القدر كفاية، واحفظوا هذا لأنه مهم، وهذه الآداب ينبغي لطالب العلم أن يتأملها وأن يراجع نفسه فيها، فإن كان هو ممن أخذ بها فليحمد الله وليصبر وليعود نفسه، وإن كان ممن قد ذهبت عنه فليراجع نفسه وليأخذ بها وليعود نفسه عليها. والله تعالى أعلى وأعلم. رأسك بعدين تصبح من الأشياء. نعم،
الشاب عندما حدث فممكن خصوا بعض ساعة وقت الزرور
ما في شيء، هذا ما يمنع منه، لكن نمنع أنه لا شغل عنده وإذا في الأسواق يعني ما شاء الله فلان وفلان، وإذا أبوها يسأل عن أمور تافهة.
شيخ يعني أنا مطالب كتب
كتب هذه تأتي بالمراجعة، التكرار يسخ، بعدم التكرار لا شك أنه يسخ، ولهذا الأمر الإنسان لو كرر هذا الأمر كرره يسخ. ولهذا أنا عندي طالب العلم أنه يقرأ كتاب واحد ويرجع ويعيد نفس الكتاب خير من أنه يقرأ كتب وهو لم يتقن الكتاب الأول. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم،
الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أزال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ووقف على التحلي بالرفق. خذ مهام انتهينا منه ولا ها؟ من وقفنا؟ أنا نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عشر التحلي بالرفق.
ارفع صوتك حتى نتج أمامك.
التزم رفقة القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب البين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى التحلي بالرفق، يقول التزم الرفق في القول وكذلك تلتزمه في الفعل. ولهذا يقول رحمه الله التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، الكلمة التي فيها جفاء، لأن الكلمة التي فيها الرفق قد تقع، بل تقع في القلب أي موقع، ولكن الكلمة الجافية والتي فيها جفاء لا شك أنها قد تجعل من سمع هذه الكلمة ينقلب على عقبه، أليس كذلك؟ ولا يقبل الحق بسبب جفائك وشدتك في موطن ينبغي أن يكون فيه الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وهذا قاله لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. ولهذا الرفق في موطنه هو خير، وهو أدعى إلى كسب القلوب وإلى أن تدخل في قلوب الناس، لأن الناس كما تعلم إذا أحبوك أقبلوا عليك، وإذا أقبلوا عليك انقادوا لما تقول، وهذا الذي تريد، أليس كذلك؟ تريد أن ينقادوا إلى ما تقول من الحق. ولهذا ينبغي أن تسلك مسلك الرفق في بابه في محله وفي مكانه حتى يقبل الناس عليك. قال
قال
رحمه الله فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. انظر، الخطاب اللين يتألف القلوب، وأي قلوب؟ قال القلوب الناشزة،
التي لا تقبل. ورغم ذلك من شدة ما يقع عليها من الرفق واللين والكلام الحسن الطيب يقع في ذلك القلب فيرجع. قال رحمه الله: وأدلة الكتاب والسنة هذا متكاثرة. قال سواء قال هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء كان طالبا، سواء كان طالبا أم مطلوبا، ليس بالرفع وإنما هو بالنصب على أنه خبر، خبر كان، سواء كان طالبا أم مطلوبا، أي يعني مطلوبا معلم، يعني سواء كان هو طالب للعلم أو كان معلم عليه أن يستخدم الرفق لكن في مكانه وفي محله. قال
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
انظر، إن الله رفيق يحب ماذا؟ يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله. انظر، ولهذا الرفق محبوب إلى الله، وإذا كان محبوب هو أدعى إلى السيطرة على القلوب. قال
وما كان حكمه في شيء إلا كان، وما رجع من شيء إلا شان، لكن لا بد أن يكون الإنسان رقيقا من غير ضعف. أما أن يكون رقيقا إنسانا لا يؤخذ بقوله ولا يسر به فهذا خلاف الحد.
نعم، يعني هذا الرفق ما يصل به إلى أنه يصبح منتهى بين الناس، والله فلان قل ما شئت فيه وتكلم عليه، ولا، ليس هذا المراد. يستخدم الشدة في مكانها والحزن في مكانه، ويستخدم الرفق في مكانه، لأن بعض الناس سبحان الله كما قال ذلك الشاعر، ماذا قال؟ إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. انظر، الكريم إذا أكرمته لا شك أنك تملك قلبه وقالبه، واللئيم لما تكرم فلان فلان إذا هذا ضعيف، فيدخل من هذا الباب ويبدأ يسفه في كلامك وفي رأيك ويهزأ بك، ولهذا هذا ما يكره. نعم، ولهذا اللين والرفق يستخدم في مكانه، فمن كان يستحق الرفق استخدم معه الرفق، ومن كان يستحق الشدة استخدمت الشدة معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى سيرته كان غالبا يستخدم الرفق، وفي بعض الأحيان يستخدم الشدة حتى يرجع المتكلم، كما قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشئت، وهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: أجعلتني لله نداء؟ قل ما شاء الله وحده. هذه فيها نوع من شدة لكن هي في مكانها، حتى يبين العقيدة التي ترسخ في تلك القلوب، يبين عقيدة التوحيد، أليس كذلك؟ رغم أنه لم يقصد لكن اللفظ خطأ. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأننا نستخدم الرفق، وهذا هو الغالب، لكن إن استدعى الأمر إلى الشدة استخدمنا الشدة. لماذا؟ حتى يرتدع من كان يظن بأنك ضعيف. قال
ولا أحد أرحم بالخلق من الله عز وجل.
لا شك، هل هناك أحد أرحم بالله، أرحم من الله؟ هل هناك أحد أرحم من الله بالخلق؟ لا يوجد أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا عظيما ووقفا جميلا في امرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا جلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرأة والصحابة ينظرون، والمرأة كأنها أصيبت بجنون، تبحث عن ماذا؟ عن ولدها، تبحث تبحث، حتى إذا وجدت قامت فألقمته ثديها من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه وقال: أترون أن هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، محال على هذا الحكم. وعلى هذه الرحمة؟ مستحيل. قال لله أشد رحمة من هذه، لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، انظر إلى عظم الرحمة. ولكن مع هذه الرحمة هو شديد العقاب، ولهذا انظر مع هذه الرحمة قال
ولا تأخذكم بهما رأفتم في دين الله.
نعم، الشاهد ولا تأخذكم بهما رأفة، ياكم أن تسيطر عليكم الرأفة هنا، لأنها لو سيطرت ضاعت الحدود وضيعت الحدود بدعوى الإنسانية وبدعوى والله الرأفة. الحقوق، أي حقوق هذه؟ الحقوق بما أراده رب الكون جل جلاله. ولهذا انظر لما فرط في إقامة الحدود فسدت كثير من المناطق والبلدان، أليس كذلك؟ قالوا السارق ما تقطع، لماذا؟ فيه بشاعة، هكذا قال. وليست هناك بشاعة عندما أخذ هذا المال من حرزه من هذا المسكين الذي يجمع سنوات وضيعه في يوم وليلة، ليس هناك بشاعة؟ لا، الأمر ليس فيه بشاعة، ولكن العقل يقول فيه بشاعة. ولهذا لماذا يسجل إذا كان هناك ليس بشاعة؟ ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أرحم من جميع ما تتصور، أو الرحمة واسعة لا تتصور هذه الرحمة. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة، حتى لا تضيعوا بهذه الرأفة موضع الشدة، لأن هذا موضع شدة، وفي موضع الرأفة توضع الرأفة. قال
لو
ان
الانسان عمل انه بالرزق في كل شيء حتى في موضع
الحج ما استطاع ان يريده. نعم، ما استطاع ان يربيه، لا شك. لو استخدم دائما يبني وتعال ما تشاء ويضحك، ولو راه وقع في خطا، ولو راه وقع في محرم ومصر يضحك في وجهه، كان الامر ليس فيه شيء، هل يستطيع ان يربيه؟ هل يستطيع ان يربيه؟ مستحيل، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال علقوا الصوت أو العقل. لماذا؟ حتى يرى أهل البيت ما شاء الله هناك عقاب لمن يستحق العقاب. ولهذا كما قال لكل مقام مقام. بعد
الرابع عشر التأمل، التحلل التأمل، فإن من تأمل أدرك.
صحيح، قال الرابع عشر التأمل. إياك أن تتعجل وتستعجل الكلام، تقول الكلمة ثم ترجع تندم، تقول يا ليت ما قلت. تأمل في كلامك قبل أن تلقي الكلام، قبل أن تقول فلان فيه، وقبل أن تقول والله كذا وكذا، ثم ترجع تقول يا ليتني ما قلت هذا الكلام، ماذا استفدت؟ لا ترجع. أولا إذا أردت أن تتكلم بالكلمة تأمل فيها وانظر إلى عواقبها وانظر إلى فوائدها، لأن الكلمة إذا خرجت لا تستطيع أن ترجعها، أليس كذلك؟ لا تستطيع. ولهذا يقول التحلي بالتأمل. ولهذا طالب العلم لا بد أن يكون على تريد، لا بالأحكام ولا في الأمور الأخرى، بل يتأمل إذا أراد أن يتكلم في المسألة ويتريد. ولهذا يقول رحمه الله فإن من تأمل أدرك، أدرك الصواب وأدرك الحق، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا من استعجل وحكم لا يستطيع بعد ذلك أن يرجع، إلا أنه قد عرف أنه أخطأ. ثم هل ينفع الندم؟ ينفع، لكن ما الفائدة؟ كان من الأولى أن يكون هذا قبل أن تتكلم، لماذا تتكلم به؟ ولهذا يقول
تأمل،
نعم تأمل تدرك الصواب. قال نعم، لماذا تتكلم؟ وإذا أنا تكلم فتحت هذا الباب مع مثلا الأخوان، ما هي الثمرة؟ هل أنا
تأجني ثمرة أن أبين لهم الحق أو أنا غير مستعد الآن لا أقف. هل أنا في نصيحته هذه الآن أرى إنسان في هذه النصيحة تكلم ما هي الثمرة؟ تنظر إلى هذه المسائل، تنظر إلى العائد وكيف أخرج الكلام حتى يصل إلى قلب من يسمع، لأن الكلام إذا صدر من الروح إلى الروح كان أدعى إلى القبول، ومن القلب إلى القلب كان أدعى إلى القبول. قال صحيح، تحرز في العبارة والأداء دون التعنف، لا تتعنف في العبارة أو تتحذلق تتشدق بالكلام على أنك ما شاء الله بليغ، لا، قل ما يصل إلى الناس وبأسلوب خاطب الناس كما قال علي رضي الله عنه بما يفقهون ويفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تريد هذه المسألة. قال
وتأمل عند السؤال الثاني كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا.
صحيح، أيضا عند المذاكرة تختار القالب المناسب للمعنى المراد لما تذاكر الدرس، وكذلك عند السؤال لابد أن يكون السؤال بين واضح لأن الجواب فرع عن السؤال، فحسن الجواب من حسن السؤال، أليس كذلك؟ قال
التأمل يريد بذلك التأني ولا تتكلم حتى تعرف فيما تتكلم وماذا تكون النتيجة، ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام، لأن الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه إلا في حفرة أم شوكة أم حفرة حتى يعرف أن يضع قدمه، فالتأمل هذا مهم ولا تتعلم.
نعم، حتى يعرف أين يضع قدمه، فالتأمل هذا مهم، عليك أن تتأمل قبل أن تقدم، إذا أقدمت وقعت تتأمل، هذا أمر مهم لطالب العلم وسيبين كيف تتأمل في طلب العلم. بعض الناس ينتقل ما شاء الله من كتاب لكتاب من كتاب لكتاب ولا يتقن شيء في هذا الفهم، وهذا خطأ فادح في الطلب كما سيأتي. قال
ولذلك قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلمي
زلم،
وربما فات قدم جل أمره مع التهني وكان الرأي لو عجل.
نعم، أظن أن البيت واضح أليس كذلك؟
فإذا دار الأمر بين أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم فأيهما أقدم الأول؟
نعم، يقول فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، يقول أيهما تقدم؟ يقول قدم الأول. لماذا؟ لأن في التأني السلام لا أستعجل، لأنني لو ما قمت به لا محظور به، لكن لو قمت ووقعت هذه المشكلة، لو دخلت به ثم ندمت ما يصح. قال صدق رحمه الله، القول والفعل إذا خرجت منك هل تستطيع أن ترجعها؟ مستحيل، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه، يعني إياك أن تفعل الفعل الذي يعتذر منه وتقول لو ما فعلت، ما الفائدة؟ لماذا لم تتأنى؟ لماذا لم تفكر؟ ولهذا يقول تأنى، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 54 و300 وكذلك في 1 و400 وكذلك في رقم 21 و400 و1000. نعم، صحيح، إذا لم تقل ولم تفعل ما أحد يلزمك بشيء لأنك ما تكلمت، لكن عند تكلمك أوقعت نفسك، وهذا مهم حتى لمن يجلس المجالس يقحم نفسه في شيء هو كان في غنى عنه، اترك الناس تتكلم في المسألة وان تسمع بعد هذا تكلم، اما انك لو تكلم نظرة الاعين اليك فان لم تكن اهلا لذلك اوقعت نفسك في الحرج، اليس كذلك؟ فقد
تدخل في شيء أنت ما تستطيع أن تتكلم فيه فاسكت. إن لم تكن صاحب علم أو كنت صاحب علم فإنك تستفيد من غيرك. إن كان هؤلاء يتكلموا في العلم وأنت المسألة تعرف هذه المسألة اصبر حتى ينتهوا ثم بعد ذلك بين لهم الحق إن كنت ترى بخلاف ما قالوا. أما أنك تباشر وتقطع هذا ليس لك. قال
فتأملت هذا فتكلم به وما لك إلا في الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فإن عرف من نفسه أنه لا يستطيع يسكت فسكوته خير وعبادة بالنسبة له لأنه كف نفسه أولا عن الشر وعن الوقوع في الخطأ أليس كذلك؟ قال
وهذا أيضا من أهم ما يكون يعني لا تطلق العبارة على وجه تقبل عليه بل تحرص إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم.
صحيح. إذا تكلمت بالعبارة المطلقة وخاصة في النقاش انتبه وخاصة الخصم إذا تكلم معك كن على حذر قل له ماذا تريد لأنه لو تكلم بالمطلق وأنت تناقش يقول ثم أتيت أنت بالمقيد يقول أنا ما أردت هذا أنا أردت الأمر الثاني ثم أنت أتعبت نفسك وضيعت جزءا من وقتك. من البداية أن تقيد له الكلام حتى لا يقول أنا فهمت أنك تريد كذا أنت قيد وخصص وهو تلزمه بالتقييد والتخصيص على أساس أن يكون الكلام واضح جيد لا ندخل في أمر ونناقش وكأننا نحن في حلقة مفرغة لا يصلح. ولهذا من البداية تدخل معه بماذا؟ بالقيود والتخصيص. قال
وإما
بالشرط
تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك ولكن أقول دون تعمم أو تحذر وتعمم
صحيح كان تحذر هذا الظهر الذي يفرغ الأشرطة ظهر أنه يعني ما ينتبه ولا يستطيع أن ينطق الزال إلا بالزاي وهو كذلك لهذا كتبها زاي وهذه عجيبة هي واضحة أنها تحذر. نعم. ولهذا في أخطاء كثيرة
وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد لعله أراد تأمل عند المذاكرة أي عند التذاكر غير كثير
لعله أراد التأمل عند ماذا؟ عند المذاكرة أي عند
التذاكر غير كثير شيء وتناظره تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند السؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا نحتمل وجهين وكذلك في الجواب وهو الأهم.
نعم الجواب أهم خاصة إن كنت مفتي وكنت ممن سئل في مسألة تحاول أن توضح فهمت ماذا أريد أم قال فهمت انتهت المسألة لأنه قد يحمل كلامك على محمل أنت لا تريده ثم يقول والله الشيخ فلان قال كذا وأفتى بكذا وأنت بريء من هذه الفتوى وهذه كم نقلت عن أهل العلم لماذا؟ لسوء الفهم للفتوى هذه مصيبة نسأل الله السلامة. قال
السؤال يجب على المسؤول أن يكتفي من السائل ماذا أريد أريد كذا وكذا سيتبين الأمر لكن الجواب إذا وقع مجملا فالنوع عند الناس على تفاسير متعددة كل إنسان يفسر هذا الكلام بما يريد وبما يناسبه. قال المصنف رحمه الله الخامس عشر الثبات والتكبر
وهذا أمر مهم في طالب العلم عنه الثبات والتثبت كلمتان لكن كل كلمة لها معنى كما سيأتي. قال
تحل في الثبات والتكبر لا سيما في المهمات والمهمات ومن الصبر والثبات في التلقي وقي ساعات الطلب على الأشياء فإن من ثبت هبت.
صدق رحمه الله. يقول تحل بالثبات والتثبت. أولا الثبات أن تثبت على طلب العلم وأن تصبر نفسك وأن تكون ممن عنده جلد وهمة والتثبت في النقل والتثبت في الكلام حتى لا تكون ممن ينقل القيل والقال فإن هذا ليس من جيد طالب العلم والله قد قيل كذا وفلان يقول كذا وهو غير متثبت ثم تأتي تقول هات إسنادك هات الإسناد نريد أن نعرف من حدثك لأن فلان فيه كذا ينقطع الإسناد إذن ساعة سندك منقطع لا حجة به وفيه، أليس كذلك؟ كم نسمع من المسائل تنسب فلان والله يقول كذا، أين سمعت الشيخ يقول كذا؟ ينقطع، ما يصلح، لا بد من التثبت. والله نقل أظن ما يصلح، لا بد من التثبت في المسائل والثبات على العلم. ولهذا قال لا سيما في الملمات والمهمات إذا ألم بك أمر اثبت، وفي المهمات عليك أن تتثبت في هذا الأمر المهم، لأنه قد تنبني عليه مسألة شخص كامل، تنبني عليه حكم، ينبني عليه حكم شرعي، وأنت غير متثبت. والله تقول الشيخ فلان يقول، وأنت غير متثبت تريد أن تنقل، تثبت. قال ومنه الصبر والثبات في التلقي، لأن الطلب طلب العلم يحتاج إلى صبر وثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، كأنه يضيع وقته في القيل والقال والذهاب والإياب، فإن هذا ليس لطالب العلم. يقول فإن من ثبت نبت، من ثبت نبت وخرج العلم لأنه ثبت على العلم، فماذا سينبت؟ لا شك أنه سينبت العلم، والثمرة هي العلم، وسيعلم الناس ويكون من أهل العلم. قال
قال الله تعالى هذا أهم ما يكون في هذه الآداب، هو التثبت فيما ينقل من أخبار والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام.
نعم، وهذا أمر مهم كما قلت لكم. قال
فالأول أو صحت أن نقلت إليه
أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تتثبت في الحكم. نعم، قد يكون صح هذا القول، لكن هذا المتكلم قصد به شيء، وأنت ما شاء الله من سوء قصدك وفهمك تحمل على المحمل السيء دائما وتتبع الزلات، فتقول آه هذا يريد كذا، وهذا الرجل معروف بالعقيدة الصحيحة فتريد أن تفسد عقيدته. أقول لا، تثبت، اتصل به، تستطيع أن تتصل به، تستطيع أن تراسله، تستطيع أن تسأل طلابه وهم أقرب إليه. هل صحيح الشيخ فلان يقول كذا في العقيدة؟ لا والله ما يقول، هو قال كذا كذا ويريد كذا ووضح لنا في الدرس. إذا نقل إلي كذا. أما أنك تشهر وتتكلم في المجالس، لماذا؟ هذا لو أخذك خصم أمام الله ما يكون جوابك يوم القيامة؟ ماذا سوف يكون الجواب؟ لا جواب. ثم يؤخذ من حسناتك لأنك اغتبته بغير وجه الحق، لأنك ما تثبت. ولهذا رحمه الله السلف عندما كان يأتيهم الخبر يذهب إلى الشخص ويقول يا فلان أنت قلت كذا وماذا تعني بكذا، باب التثبت. أما لو كان الإنسان معروف بالعقيدة الفاسدة فهذا أمره يعني واسع، البحث ليس فيه. وضح لكم؟ قال
على أصل أن تتجهله فتحكم
بأنه خطأ. نعم، ربما هذا الشيخ حكم في مسألة فقهية على أصل قام عنده، وأنت الأصل الذي عندك خطأ، فتقول والله المسألة خطأ والمسألة صحيحة، أليس كذلك؟ لكن لا تستعجل وتثبت. قال
والواقع ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخطأ وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم نناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور.
نعم، ثم تناقشه في المسألة، إن كان صحيح قال نعم أنا قلت هذا، ماذا تعني به؟ يا شيخ أنت قلت كذا يعني ماذا تعني به؟ في أدب يقول لك أنا أعني كذا وكذا، تبدأ تدرج معه في النقاش، إن كان لم يقل انتهت المسألة، قد يكون معه أصل، أنت ترجع وتقول بقوله بعد ذلك، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ، كم من الناس يقول بالمسائل ثم يرجع يتصل بالعلماء وينقلب ويقول بقوله، لماذا؟ لأن الحجة ظهرت له، لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل. قال
قد يكون
استنكارك
ونفور
نفسك
منه أول ولا سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المقول، ويقال إذا علم السبب فقل العجب.
نعم العجب، ويقال إذا علم السبب بطل العجب وليس العجل، يعني هذا الذي يفرغ، أنا ما أدري ما يعرف حتى هذه، سبحان الله، ولا تحقيق أبو مالك ما يعرف أن تحقيق مضاف وبي مضاف إليه، وهذه أيضا مشكلة، واضح؟ هذه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الناس. وضع لكم لأن تحقيق ما هو مصدر حقق ويحقق تحقيق،
والتحقيق مضاف لا بد أن يكون أدنى مضاف إليه مجرور بالإضافة. فهنا عجب، نحن لا نريد يعني أن نبين ضعف هذا، لكن نريد أن نقول إذا أراد الإنسان أن يكتب وخاصة عن العلماء أن يتريث ويكتب الصحيح والصواب، لأنه يستعجل هكذا ويعرض ما كتبه على أهل العلم من هو أعلم منه حتى يبين له هذه الأخطاء. أما هذه الأخطاء فادحة وعجيبة جدا. قال
التفاوت هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى، فالثبات معناه الصبر
والمصابرة. نعم الثبات والتثبت، يقول هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى. فالثبات ما هو؟ قال
فالثبات معناه الصبر والمصابرة ولا يمل ولا يتضجر ولا يحصل من كل كتاب مصبح.
وهذه مشكلة يقع فيها بعض طلبة العلم، فتح هذا الكتاب لا ما يصبح، أخذ كتاب أوسع، يذهب إلى الأوسع لا هناك كتاب آخر، ويبقى هكذا يتنقل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب ولا يستفيد شيء. هذا ليس لطلبه، لو بقي على كتاب واحد واتقنه والله فيه خير، خير له من أن يتنقل ما عجبه هذا الكتاب كما سيقول الشيخ والله انتقل إلى الأجرومية. ما تصبح ماذا يصبح؟ قطر الندى، ينتقل إلى قطر الندى، يعني قطر الندى فيه شيء صعوبة، لا ليس بصعوبة، انتقل إلى سيد بن مالك شرح ابن عقيل، ثم يرجع يقول والله ما فهم، اذا ارجع للاجرومية مع التحفة الثانية، رجع للتحفة الثانية، وهكذا يبقى دخل في تعريف الكلام وانتهى الى ان وصل الى الاسم ثم رجع من جديد. الى متى؟ متى ينتهي؟ هذا لا يستطيع ان يتقن هذا الفن، اليس كذلك؟ لهذا هذا خطأ في الطلب كما سيأتي ان شاء الله عند المصنف، فانه سيبين لك في الدرس القادم كيفية الطلب والتلقي، هذا فصل لوحده كيف طالب العلم يتلقى العلم وكيف يطلب العلم. يقول رحمه الله
أو من كل فن قطعة ما يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب
وهو لا يدري أن هذا ضرر به. قال
يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء.
صحيح، والعمر عمر طالب العلم أيام وساعات، فتخيل أنه ينتقل من كتاب إلى كتاب في نفس المجال ولا ينهي الكتاب. لو سئل عن كتاب الفلاني ماذا يقول به المصنف او ماذا تعرف عنه في النهايه؟ ما يعرف شيء. لماذا؟ لانه انتقل الى الكتاب قبل ان يتقن الاول، ثم انتقل الى الثاني، الثالث قبل ان يتقن، وهكذا دواليه. وهذا من الخطا، الخطا الفاتح. قال يتنقل من كتاب إلى كتاب ظنا منه أنه ما شاء الله أتقن الأجرومية، يقول سهلة، لما ينتقل إلى كتب الموسعة ويمشي مشوار يقول والله صعب، يرجع، هذا ما يصلح، هذا ليس بعلم، هذا ضياع في الأوقات. قال يتنقل مرة في الباعث، يقول لا الباعث سهل بعد الحديث، أنتقل إلى ماذا؟ قال إلى نخبة الفكر، أنتقل إليها، ينتقل إليها، يقرأ يقرأ يقرأ، يقول هذه الحافظ ظهر أنه اختصر ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، ثم يشرع وإذا بالأسانيد تنهال عليه، منقطع وكيف نعرف الانقطاع والتفصيل و إلى آخره والعلم. الله صاحب أنا ما ضبطت الباب، إذا أرجع أدرس الباب هناك ثم أرجع هنا، يرجع هناك يسعد نفسه. أليس هذه أوقات تمضي من عمرك يا طالب العلم؟ من تعلم؟ هل هذا هو الطلب؟ هل هذا هو سير العلماء؟ ابدا، هذا لن يصل الى مرتبه اهل العلم. ولهذا لا بد من التدرج والصبر على كتاب واحد، اصبر عليه، لو كان سهل حاول ان تنهي الكتاب، انتقل للذي هو اوسع منه. اما تقول سهل وانت ما ضبطت المقدمات، هذه مصيبه، مصيبه كما قال العلماء، لانك تجد بعض من هو ما شاء الله في الجامعات ولا يعرف يفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه، مصيبة، لا يعرف أن يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. لماذا؟ ولا حتى الهاء، لأنه ما عنده، ما ضبط القواعد التي هي أساسيات، يظن أنه خلاص عرفها، يقول ما أكد، هذا غير صحيح. يجب على طالب العلم أن يتدرج في العلم وأن يفهم. قال
مرة في الزاد المستقرة ومرة في عمدة الزفر، مرة في المغني، مرة في
شرح المهجب، وهذا ما شاء الله ينتقل من الزاد إلى العمدة ومن العمدة إلى ماذا؟
إلى المغني، ثم إذا قرأ في المغني جاءه الغموض. لماذا؟ لأنه يفرع على مسائل أصولية، وينتقل إلى المهذب، ينتقل إلى شرح النووي المجموع، وإذا بالمسائل أيضا تنهال عليه، كلها قواعد أصولية. هذا في مذهب الشافعي، وذاك في المذهب الحنبلي، وهو لا عرف القواعد الأصولية الصحيحة حتى يرجح هذا من ذاك، ثم يتخبط تخبط عشوائي. مرة يقرأ في كتاب المغني يقول هذا هو الصواب، ما انتقل إلى كتاب المهذب. نفس المسألة، البارحة قال صواب وحرر، قال أنا أتحدى أن يناقشني أحد المسألة، خلاص ضبط. ثم يقرأ عند النووي يقول والله هذا هو الحق، البارحة رجحت، لا هذا هو اليوم الراجح، وبعد بكرة ينتقل راجح ثالث، وهكذا، لأنه لا قواعد لديه، لا أصول يسير عليها حتى يستطيع أن يعرف كيف يرد على المخالف. ما في عنده قواعد، لا توجد قواعد لديه، في هذا يتذبذب ويضيع. الحذر، الحذر من هذه الأمور التي تضيع على طالب العلم الوقت والعمر. قال صحيح، هذا هو الغالب، أنه لا يحصل علم، ولو حصل علم فماذا العلم الذي يحصله؟ يقول
ويحصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصول المسائل.
انتبه، مسائل والله يحفظ أن الإمام القدام يقول، لكن من أين استنبطها؟ ما هو دليله؟ كيفية الاستنباط؟ ما يعرف، لأنه ما قاعدة، أليس كذلك؟ قال
واحدة بعد أخرى لكن التقسيم والرسوخ والثبات هذا هو المنهج.
اثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ وتراجع، واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنها، لا تكن دواما كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ.
وهذه أيضا
مصيبة أخرى، أن طالب العلم ما شاء الله متنقل من شيخ إلى شيخ، والله الشيخ هذا الكتاب الذي يشرحه أشعر صعوبة، انتقل للثاني، وكذلك دوالي ذواق، ما يصبح. إذا وجدت أن هذا الشيخ أفادك واستفدت اصبر، قدر نفسك ستستفيد بإذن الله، ما استفدت اليوم ستستفيد غدا، ما استفدت غدا ستستفيد بعد غد. أما أنك تنتقل من شيخ إلى شيخ لن تستفيد أبدا، ستستفيد أمور سطحية، ما في تقعيد، لن تتقاعد ولن تتأخر. لماذا؟ لأنك ذواق، تنتقل اليوم عند الشيخ الفلاني، والأسبوع القادم عند الشيخ الثاني، والشهر القادم عند الشيخ الثالث، وهكذا من شيخ إلى شيخ. ولا شك أن كل شيخ له أسلوب، وكل شيخ له طريقة في التدريس والتعليم، وفي إلقاء المادة، وفي تأصيلها، وفي تفريعها، وفي قوته، وفي ضعفه. فهذا متى يتعلم؟ متى يأخذ أسلوب الشيخ إذا ما استمر عنده سنوات؟ إذا انتقل من شيخ إلى شيخ لن يستطيع أن يضبط أسلوب الشيخ في استنباط الأدلة، وفي الترجيح، وفي قوة الدليل، لأنه ينتقل.